نأتي لباب آخر وهو باب الأسماء والصفات. هل الشيخ في الأسماء والصفات أيضا على مذهب السنة والجماعة أم على خلافه؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله في مختصر العلو: وهنا يطيب لي بهذه المناسبة أن أنقل من بعض المخطوطات فصلا رائعا من كلام بعض علماء السلف مما لم يطبع حتى الآن فيما علمت، وهو الخطيب البغدادي الحافظ المؤرخ المشهور، وقد ذكر المصنف طرفا منه في ترجمة
الشيخ. يقول في باب حسن الصفات، يقول: وهنا يطيب لي بهذه المناسبة أن أنقل من بعض المخطوطات فصلا رائعا من كلام، يقول الشيخ هذا في مختصر العلو، من كلام بعض علماء السلف مما لم يطبع حتى الآن فيما علمت، لكن هو طبع، رسالة طبعت للخطيب البغدادي وإحنا قرأناه عليكم من قبل، وتحرير مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. وقد ذكر المصنف طرفا منه في ترجمته كما يأتي، فرأيت أن أذكره هنا بنص وإتماما للحجة على الخلف الذين يتوهم الكثير منهم أن القول بوجوب الإيمان بحقائق الصفات ومعانيها كما يليق بالله تعالى هو مذهب تفرد به ابن تيمية. اسمع الكلام في الصفات، في كل مبحث النفس موجود سلفي. أنا مش هملز على فكرة إخواني من تكرار هذا، يعني الوقوف عند عقيدة الشيخ مش هنمل منها. نحن لا نحب الشيخ الألباني حب تعصب، ولا علماءنا، لا الألباني ولا ابن باز ولا العثيمين ولا مقبل ولا هؤلاء، إنما نحن نعرف من نحب، من نحب يا إخواني، نعرف هذا من نحب ومن نبغض. نبغض قرضاوي، نبغض غزالي، نبغض طرابي، نبغض كشكة، نبغض شعر، نبغض هؤلاء، لكن نعرف من نحب من علماء عصرنا، وهذا أصل لا بد أن يستمر. فمن تحب ومن تبغض نص عليه السلف في معتقداتهم. ألم يقل البربري في صحيح السنة: وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صحيح سنة، فاعلم أنه إيه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يبغض فلان وفلان وفلان فعلا أنه صاحب بدعة، إذا كان يبغض أئمة السنة. إذا من تحب ومن تبغض سلفية لا بد منها. لما أسألك أنت بتحب الشيخ الألباني؟ لا. بتحب الشيخ ابن باز؟ لا. طب بتحب القرضاوي؟ آه. يبقى هنا بنى منهجه، مش محتاج. ولهذا هم يتغيظوا منك جدا، يقول لك إيه؟ ألا هو ما عادش السلفية، ألا سيد قطب، ألا كأن أنت كل حاجة عندكم سيد قطب، أنت بتحب سيد قطب، انت مع سيد قطب ولا ضد سيد قطب، ما عادش عندكم السلفيه لسيد قطب. لا، السلفيه عندنا اصول متعدده لكن منها سيد قطب. يعني ازاي منها سيد قطب؟ لانه لا يثني على سيد قطب سلفي تمكنت الاصول السلفيه منه. هيثني على سيد قطب ليه؟ كفر المجتمعات؟ هيثني على سيد قطب ليه؟ سب الصحابه؟ هيثني على سيد قطب ليه؟ اساء الادب مع الانبياء؟ هيثني على سيد قطب ليه؟ مش عاجبه اسلام ابي سفيان وهند؟ هيصنع على سيد قطب ليه؟ اشتراكيه؟ هيصنع على سيد قطب ليه؟ عشان اطمع الثوار عثمان؟ هيصنع على سيد قطب؟ يبقى اذا المساله يا ابن الحلال ولا ابن ايه بقى؟ مش عارفين المساله. مش مساله سيد قطب بس، سيد قطب كاشف لمبه، لمبه اول ما تمسكه يضيء جميع اصول اهل السنه. هتقول بحبه هتلاقي جاي على الاسماء والصفات بالابطال، عشان رجل اصلا مؤول محرف للاسماء والصفات، يقول بوحدة الوجود، يرى ان مسألة القول في القرآن وغير القرآن والصفات والصفات دي قضية على هالزمان. اللمبة هتقيد لك عند الصحابة، طعن في عثمان ومعاوية وعمر بن العاص وكذا، الرسل الطعن في الأنبياء، قضايا التكفير والإيمان، تكفير وتجهيل، أهل بدع وأهواء، كل حاجة عند سيد قطب إلا أهل السنة. حتى النظام الاشتراكي يثنى عليه، النظام الاشتراكي. فإذا ليست المسألة سيد قطب، إنما سيد قطب كاشف، كشف لنا ماذا عندك. أخ يقول لك أنا رجل مثلا سلف ومية مية، ومع ذلك تجده في أحضان أهل البدع يتلقى العلم عنهم، هذا لا يكون سلفيا. كيف يكون سلفيا وهو يسمع الطعن في الأئمة والعلماء؟ فمسألة بقى أننا بحب الألباني أو أبغض الألباني، ما يجيش واحد يقولك يعني هي دي السلفية؟ أيوه هي دي السلفية. ليه؟ لأن هي ليست سلفية في نفسها كأصل نص عليها العلم في الكتب، لكن محبة أهل السنة والجماعة محبة للسنة، وبغض أهل السنة بغض للسنة. هو لماذا نحب المهاجرين والأنصار؟ لماذا نحب صحابة رسول الله؟ لماذا نحب العلماء؟ طيب ثم نقل يقول بقى إيه؟ إتماما أذكره هنا بنص إتماما للحجة على الخلف الذين يتوهم الكثير منه أن القول بوجوب الإيمان بحقائق الصفات ومعانيها. يبقى الشيخ الألباني يرى الإيمان بحقائق الصفات ومعانيها كما يليق بالله ومدى الفرد بن تيمية ومن اقتذوا به فيها، ولم يعلموا أنه رحمه الله تابع لهم في ذلك، وإنما فضله في بيانه وشرحه له وإقامة الأدلة عليه بالمنقول والمعقول ودفع الشبهات عنه، وإلا فهو سلفي المعتقد وهو الواجب على كل مسلم. ولذلك بادرنا إلى نشر كتاب الذهبي هذا الذي بين يديك لتعلم به ما قد يكون خافيا عليك كما خفي على غيرك، فكان ذلك سببا قويا من أسباب الابتعاد عن العقيدة السلفية والطريقة المحمدية. هذا الألباني في الأسماء والصفات فأروني مثله، وذكر كلام البغوي في الصفاء كلام الخطيب البغدادي في رسالته، وقد ذكرناها لكم إيه من قبل وشرحناها لكم من قبل. أيضا مبحث بين عقيدة الشيخ الأسماء والصفات، قال الشيخ في السلسلة الصحيحة: أحاديث الصفات يجب إمراروها على ظاهرها دون تعطيل أو تشبيه كما هو مذهب السلف. أيضا يقول: الذي عليه السلف هو تفسير النصوص على ظاهرها دون تأويل أو تشبيه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله في الصحيحة: طريقة السلف الإثبات مع التنزيل. قال أيضا في الصحيحة: أئمة الحديث مجمعون على اتباع السلف في الإيمان بحقائق الصفات الإلهية اللائقة به تبارك وتعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال رحمه الله في التعليق على التنكيل: صفته تعالى توقيفية، فلا تثبت له صفة بطريق اللزوم. مثلا كان يقال: يلزم من ثبوت مجيء تعالى ونزوله ثبوت الحركة، فإن هذا إن صح بالنسبة للمخلوق فالله ليس كمثله شيء فتأمل. طبعا مسألة الحركة وكذا يعني حسب النصوص الصفة اللي بارد بها نص نقولها، لكن الشيخ يقول بعدم ثبوت الصفة باللزوم. يعني ازاي؟ مثلا نثبت أصابع لله، ورد بها النص ولا لا؟ طيب، لكن هل من لازم إثبات الأصابع الأظافر؟ نثبت الأظافر لله بناء على الأصابع؟ لا، اللازم ده في المخلوق، اللازم هذا في المخلوق، لكن في الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى صفات توقفية عند الشيخ، الأسماء توقفية عند الشيخ، لست نثبت شيء بطريق الايه؟ اللزوم من الأسماء والصفات. أما عقيدته في القرآن فقد تكلم في التعليق على متن الطحاوية، وقول الطحاوي: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. قال رحمه الله: نقل هذا الكلام عن مصنف شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مستشهدا به، وقال الشارح ابن أبي العز: وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله والحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تتغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال ثم ساق ومنها الثالث، وهو أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. إلى أن قال الشيخ رحمه الله تعالى ونقل كلام الشيخ محمد بن مانع وأقر كلام ابن أبي العز الحنفي في هذا، ونقل مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، وهذا واضح معروف ومواصلة لبحث الأسماء والصفات عند العلامة الألباني رحمه الله تعالى نقول: مبحث هل أسماء الله محصورة؟ الشيخ الألباني يرى أن أسماء الله محصورة في 99 اسما أم أنها تزيد على ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله في مختصر صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة والله وتر يحب الوتر. وفي رواية من مسلم: 100 إلا 1 من أحصاها، والمراد بإحصائها حفظها كما في الرواية الأولى على ما هو الراجح عند المحققين. وليس وطبعا الحفظ يعني ليس حفظ الألفاظ فقط كما أشار الشيخ في موضع آخر، وإنما المراد الحفظ وفهم المعنى والعمل بالأثر المترتب على الاسم أو الصفة، وليس مجرد أن تحفظ هذه الأسماء فقط. قال وليس عدد 99 حصر أسماء الله بها، وإنما القصد أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهو مخرج في الحديث الصحيح. فليس هذه 99 للحصر، وإنما من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 دخل الجنة. فهذه دعوة وحث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى. وطبعا الضبط عندنا في معرفة هذه الأسماء إنما هو النص الشرعي، قال الله قال رسوله، لأن الأسماء توقيفية فمدارها على النص الشرعي. فإذا حصر الأسماء في 99 هذا ليس عليه أهل السنة والجماعة، ولقد نقل النووي الإجماع على ذلك خلافا لابن حزم. ابن حزم ذكر أن الحصر يعني أقصى ما ورد وكان ابن حزم في الحصر في 99، أما كلام أهل السنة والجماعة فإنه على أن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 أسماء دخل الجنة. لكن هل أسماء الله عز وجل محصورة في هذا فقط؟ هذا ليس كلاما لأهل السنة والجماعة. خرج علينا الرضواني، فماذا صنع الرضواني؟ قال بالحصر في 99 اسما، حصر الأسماء فيها. ثم بعد ذلك قال أسماء الله مفردة ومضافة، فجعل المفردة 99 وجعل المضافة 99، فوضع 99 اسما أخرى، وهي ما زالت على الحصر أيضا في 99 عنده، لكن حصر من جهة. ففي المفردة 99 وفي المضافة 99، يبقى إذن لا يخالف هذا حصره لتسعة وتسعين. يعني لئن قلت له أنت زدت الآن 99 اسما قال لا هذا محصور في 99، لكنكم لا تفهمون معنى كلامي. طيب ماذا عندك؟ قال تدبروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال إن لا 99 اسما من أحصى دخل الجنة، هذه في 99. وقال أيضا في حديث 100 إلا واحدا، وهذه ليست للتوكيد إنما هذا عدد جديد. يبقى 99 دل عليها إن لا 99 اسما، ومئة إلا واحدا دل عليها دلت على 99 إيه أخرى، وكل هذا لا يخرج على الحصر. ونحن نطلب باختصار حتى لا نطيل الكلام في هذا، باختصار من قال هذا من العلماء، من قال هذا من العلماء؟ هل قدم دليل عن هذا أو هذا فهم شاذ لهذا الحديث؟ إذ العلماء والشراح شرح الحديث على أن 100 إلا واحدا هذا توكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاه دخل الجنة، وليست إضافة جديدة لهذا العدد. إضافة أخرى لشذوذات وانحرافات هذا الرجل في باب الأسماء والصفات، والانحرافة كثيرة، انحرافاته كثيرة في باب الأسماء والصفات، أنه يعتبر أن هذا العدد الحصري الذي تعرف الله عز وجل لعباده به، هو يرى على فكرة أن الأسماء أكثر من هذا بس عند الله. ولهذا يوجه الحديث أو استأثرت في علم غيب عندك، هذا فيما عند الله، أما فيما عندنا فالله تعبدنا بهذه الأسماء وتعرف إلينا بها، فلا يزاد عن هذا عن هذه الأسماء أي شيء. طيب قال بأن اسم الله وإن كان من أسماء الحسنى فإنه لا يدخل في العدد، وعليه يكفيك بطلان في بطلان عده أن تدخل لفظ الجلالة الله في الأسماء الحسنى عدا. وطبعا هذا الذي عليه العلماء، ما في أحد من العلماء قال بأن اسم الله لا يدخل في العدد الذي قاله صلى الله عليه وسلم إن الذي سعدنا اسما من أحصى دخل الجنة. وبالتالي هنا بطلت قاعدته في الحصر. أمر آخر في الحصر نفسه، يقول بأن الحديث الحسن لا يثبت به الإثم، وعليه فقد خالف العلماء في ثبوت الأسماء والصفات بالحديث الحسن. إذا الحديث الحسن حديث مقبول فالصحيح عندنا، أو الحديث المقبول عندنا صحيح وحسن، لكن هذا فعل مثلما فعل من أخرج خبر الأحد وقال خبر الأحد لا يثبت به أحكام والعقيد وكذا، فهذا أيضا قال والحديث الحسن لا يثبت به أسماء. فمن الذي قال هذا بأن الحديث الحسن لا يثبت به اسم؟ من الذي قال من العلماء كلمة من الذي سبق؟ هيكون عندك الجواب مباشرة، ويا ليت يدخل على هذا الإعجاز العظيم الذي يعتبره وهو إعجاز الكمبيوتر، هذا يدخل على الجهاز ويأتي لنا بمن سبقه في هذه الأقوال، من سبقه لهذه الأقوال أن الحديث الحسن لا يعتمد في عد الأسماء. وإذا كانت القاعدة عند أهل العلم أن الحديث أن الاسم يثبت إلا بالحديث الصحيح، فيا ترى هل العلماء فرقوا بين الحسن والصحيح في هذا الباب؟ يأتي لنا هو بهذا. إذن هذا العد معرض للخطورة، إذ لو ثبت اسم بالحديث الحسن لاختل عدده، وهو الذي يجزم ويقطع بأن هذه الأسماء هي التي تعبدنا الله بها جزم. الأمر الذي بعد ذلك في العد أيضا أنه اعتمد في الغالب أحكام الشيخ الألبان في الحكم على الأحاديث، حسن صحيح وعليه. فإن الشيخ الألباني أحكامه رحمه الله تعالى قد يتراجع عن بعض أحكامه، فقد يحسن حديثا ضعفه، قد يحسن حديثا قال بأنه صحيح، أو يصح حديثا قال بأنه حسن. يعني يكفيك أيضا خلل واحد أو رجوع واحد في أحكام العلامة الألباني فينتقد عدده. هو جعل هذا العدد هو العدد الذي تعرف الله عز وجل به إلى العباد. خذ أيضا هو نفسه ما كان يعتبر اعتبارات معنا ثم صار يعتبره، ما كان يعتبر اعتباراته وما كان يعتبر الإضافة أصلا داخل في الأسماء، لابد أن اسم يعرى عن الإضافة، لأن الإضافة نوع تقييد للكمال، ثم عاد يجعل المضاف 99 اسم إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لو استطردنا في باب فقط الأسماء والصفات. يعني إحنا ما خرجنا عن الأسماء والصفات، باب فقط الأسماء والصفات، نجد أن هذا الرجل باختصار شيخ طريقة، باختصار صاحب شذوذات، فهو من أكثر الناس انحرافا في هذا الباب. أيوة أنا بقولك أبواب كثيرة، إحنا بنتكلم في الحصر، إنما بقى فتح الإنجيل وأخذ الأسماء بهذه وموافقة ذلك لما في القرآن، وهذا باب آخر، دعوة الأمة إلى فتح الإنجيل اللي تقصى ذلك، بل إنه لا يوصي أن يطبع من الإنجيل طبعة سهلة، لأنه عانى كثيرا من النظر في الإنجيل، فيوصي بأنه يطبع طبعة إيه؟ طبعة مستقيمة يسهل الرجوع إيه؟ إليها. وبهذا يخالف علماء الأرض قاطبة، فما رأينا أحدا في باب الأسماء والصفات قال نرجع إلى مسألة الإنجيل نرى وافق ما في القرآن أو لم يوافق ما في القرآن، إذ الإنجيل أصلا محرف، فما الذي يضمن لنا أن هذه هي من النصوص الموجودة لم تحرف أم لا؟ يقول يعني البعض بيقول هاتوا اسما، هو اصلا يريد ان يخلص هذه المساله، هو نفسه يقول في بعض المواضع يقول طيب يا الجماعه بيقولوا ان رضواني كذا ما جابش ما عملش، هاتوا لي اسم ما اتى به دليل. ليست القضيه هذه، اذ اصلا بسهوله عندنا الاسم اذا ثبت به دليل قلنا به، واما الحصر هذا فما يقال المسألة مش في كده، المسألة في قاعدتك. هو يريد أن يريحك يعني، يقول أنا هات اسم ما ثبت، هو ده اللي احنا بنقوله أصلا. ولهذا اجعل الضابط في العدل ما هو ما ثبت به النص الشرعي. ومن أحصى في ساعات التعين اسما من أسماء الله عز وجل ثبت به اسم دخل الجنة، لكن ممكن يكونوا 900 910 920، ما حد قال. لكن أنت وضعت ضوابط وقواعد لا تنخرم، 99 بضوابط، 99 بغير لفظ الجلالة، واخد بالك؟ وضع ضوابط لا تتعدى. هذه الضوابط نقول وضع من؟ وضع من؟ معلوم ان النتيجة ليست الوضع عندنا في النهاية ولا عند أهل السنة. فمن أصاب الحق في قوله ثم سلك إليه مسلكا خاطئا فإنه يكون منحرفا عند العلماء حتى ولو أصاب الحق في النهاية. ولذا احنا ليس المحل هو هل هذا الاسم ثبت به دليل أم لا، لأن مع الرضوان ومع غير الرضوان الاسم هو ما ثبت به النص، واخد بالك؟ فإذا لم يثبت به نص صحيح فلا نعتبره فين؟ في العد. لكن الكلام في مفرداتك في هذه القواعد، هذه القواعد من الذي أصلها؟ مش تقول هاتوا لي اسما كذا وكذا، أبدا. نحن نريد قواعد، نريد قاعدة في تجهيل الأمة أن هذه الأمة لم يسبق أحد فيها قد حصر هذه الأسماء، لأن هذا خارج مقدور البشر، ولولا الكمبيوتر هذا ما استطعنا. يعني الأمة في سائر عصورها لم تصل إلى ما وصل إليه رضواني بعد اختراع الكمبيوتر. المهم الكلام ده يطول، وإن شاء الله يعني وقفاتنا متعددة وستكون أكثر وأكثر. الشاهد أن الشيخ الألباني هنا يسير على طريق قدر العلم في أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد معين، ولا تغترن بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا 99 اسما أو 100 إلا واحدا، فأن هذا دليل على الحق. بل كما قال العلماء هذا مثل أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للنفقة، فليس معنى هذا أنك ليس عندك إلا 100 درهم، بل من الدراهم التي عندك 100 أعددتها للنفقة. كذلك من أسماء الله عز وجل ما لو 99، لو أنك جمعت 99 وتعبدت الله عز وجل بذلك فإنك تدخل الجنة. هذا حث على أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى. في كلام النووي موجود يا محمد في مسألة الحصر حتى سياق النووي. طيب أيضا سئل الشيخ رحمه الله في رحلة النور 17 ألف 42 و 27 باب هل صح حديث تحديد أسماء الله الحسنى، وما معنى قول صلى الله عليه وسلم من أحصى دخل الجنة. قال الشيخ تحديد المقصود حصر أسماء الله، هناك روايتان، إحداهما رواية صحيحة والأخرى ضعيفة. أما الصحيحة فما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة. ده مش حديث منفصل، ده تأكيد 100 إلا واحدا تأكيد لتسعة وإيه وتسعين، مش عد منفصل ما سبقه أحد أبدا. ما في أحد من علماء الكرة الأرضية قال هذا الكلام أبدا. قال بأن 100 إلا واحدا ده عد و99 ده عد آخر. لا ابن حزم ولا غير ابن حزم، ابن حزم الوارد عنه ان الاسماء محصورة ب 99 ودمتم، انما ابن حزم قال 99 و99. لا، هذا ابن الرضواني ليس ابن حزم، هذا ما سبقه اليه ايه احد. لهذا الرجل هذا خطير يا اخوان، رجل هذا خطير. بعض الناس يفرح برد على الاخوان وكذا او رد على بعض الجماعات فيظن ذلك، ده ناهيك بقى عن طعن في علماء الامة، فلا تفرحن بذلك. حتى في رد أصلا عن الإخوان هناك تجاوزات شرعية، رد على الإخوان لما العلماء ردوا على الإخوان، لكن هناك تجاوزات. لما يقولك ما فيش كلمة في اللغة العربية ينقل عن واحد في كلمة في اللغة العربية تعبر عن قبح الإخوان، ما تقدرش عبر عن قبح الإخوان خالص. لأن لو كفرت الإخوان هتجد كفارة، يعني اللغة العربية فيها ما يعبر عن ما عليه فرعون، ويعبر عما عليه قارون وأبو جهل وأبو لهب، ولا تجد اللغة في اللغة ما يعبر عن قبح الإخوان. هذا لا شك مشطط. والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الرد على أهل الباطل لابد أن يكون بحق، ولا لو رددت على أهل الباطل بباطل فما الفارق بينك وبينهم؟ رد على الإخوان ليلا ونهارا لكن بالقواعد الشرعية، فلا تغترن بهذا. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء.
واضح. واتفق العلماء، ما ذكر فيها خلاف، العلماء اتفقوا على ذلك. منين جاب هذا الكلام؟ الرضواني. طيب، قال: أما الحديث المذكور في سنة الترمذي وغيره من كتب السنة اللي هو بقى في حصر الأسماء، قال هذا له علتان، وذكر علل هذا رحمه الله تعالى، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فمذهب الشيخ إذن في الإحصاء هذا مذهب معروف، وعلى هذا اختار الشيخ رحمه الله في باب الأسماء والصفات على قاعدة أهل السنة والجماعة. من ذلك أيضا مبحث في خطر التفويض. خطر التفويض. نعم نعم. أي نعم. يعني قال مبحث، عندنا مبحث في خطر التفويض، والتفويض يقصد به تفويض المعنى والكيف، وأما تفويض الكيف دون المعنى فهذا مذهب السنة والجماعة، أما تفويض الكيف والمعنى فهذا مذهب المفوضة، وهذا شر المذاهب. لكن أهل السنة والجماعة يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيف، أما المعنى فيقولون بأن هذه الأسماء والصفات لها معاني عظيمة وجليلة تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، وإلا لم يكن هناك داع للتعبد بالأسماء والصفات إذا لم يكن لها معاني. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى، حسنى عائدة إلى المعاني، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. قال الشيخ في مختصر العلو: والظن الذي أتي منه المخالفون هو مما يكرر أو مما يكرر ذكره بعض المؤيدين لمذهب الخلف على مذهب السلف، ويتوهم صحته بعض الكتاب الإسلاميين الذين لا علم عندهم بأقوال السلف ويسمون بالتفويض، وهو مما يكثر الكوثري وعزواه إليهم زورا، فيقول في تعليق على السيف الثقيل الذي، ده كلام الكوثري، الذي عليه السلف إجراء ما ورد في كتابه والسنة المشهورة في صفات الله سبحانه على اللسان مع التنزيه بدون خوض في المعنى ومن غير تعيين المراد، وأعاد هذا المعنى في مواضع أخرى منه، وجرى على منواله قارينه المتعاون معه. شوف الحس يحارب سبحان الله غزوات يغزوها الألباني رحمه الله تعالى. تتبع الكوثري في كتاباته وكذا وبغدة، طبعا ده يحتاج وقت وجهد، زي الألباني ده تقول سبحان الله كيف تسنت له هذه المصنفات. فيقول أعاد هذا المعنى في مواضع أخرى منه، وجرى على منواله قارينه المتعاون معه على تحريف نصوص كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، ذاك في التعليق عليه، وهذا في التقديم له في كتابه الذي سماه فرقان القرآن بين صفات الخلق وصفات الأكوان، أعني شيخ سلام القضاعي العزامي، فقد ذكر الحوف في موطن منه غير أنه قال: أكثر السلف على الكف عن بيان المعنى المراد اللائق بالحق تعالى، كذا قال صفحة 94. فقد نسب إلى أكثر السلف تنزههم عن بيان المعنى اللائق بالحق تعالى، فهل كان ذلك جهلا منهم بالله أم كتما للعلم؟ فبأيهما أجاب فهو كما قيل أحلاهما مر، وصدق الله العظيم ذلك مبلغه من العلم. وجملة القول في التأويل الذي تمسك به الخلف أنه كما قال ابن القيم رحمه الله في منتصف قصيدته الرائعة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. شوف الشيخ يا أخوان بيخوض في باب الاعتقاد، كتب السنة أمامه، مش راجل فقط الحديث صحيح وضعيف. ولهذا يعادي من أهل البدع والأهواء يقومون عليه قومة رجل واحد. خذ على سبيل المثال، أوجدت ورقة الآن، بس أنا مش عارف أقول اسمه إزاي سبحان الله، لأن صراحة ما استهيلش يعني، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا واحد اسمه طالع مشهور اسمه أسامة سمه اسمه سمه ايه الازهري هذا، اظن ده ما يسويش حال خالص يعني سبحان الله، بس لانه اصبح له شعبية والناس تسمعه. فطلع الطعم ان له مقطع موجود من هو الالباني بيطعم بقى في الشيخ الالباني، ولكن العلم ده علم يحتاج تخصص، فين تخصص الالباني وكذا وكذا، ولهذا كلامه في هذا الباب كلام شاذ واحكامه كثيرة منتقضة، حتى رجع في اكثر من 80% نفس الكلام مين يقول نقل عن بعض العلم نفس كلام علي جمعة في هذا. فدعوة التخصص، دعوة التخصص، فطبعا ينطلقون من خلالها، لان هذه دعوة قد تخيل على البعض. لكن الالباني درس العلم هذا على يد من، درس العلم هذا على يد من، فلهذا تكفر الشذوذات عنده. وطبعا معروف يا اخواني ان القاعدة عند اهل العلم ان من يتكلم في العلم فمقبول مقبول ومردوده مردود. صحيح ان تلقي العلم عن الاكابر وعن العلماء هذا امر لا خلاف في اهميته، لكن الذي لا يعرفه هؤلاء ان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى انما طلب العلم على من تسنى له، يد من تسنى له، فعلى والده درس الفقه الحنفي ودرس جملا من اللغة العربية، وعلى يد أيضا الشيخ سعيد البرهاني أيضا درس بعض المنظومات كذلك في الفقه والحديث، وأيضا له أيضا تتلمذ وحضور للشيخ بهجة البيطار، وهو رحمه الله تعالى صار على طريقة أهل العلم في هذا العلم، وقد أخذه من مظانه العظيمة المباركة. الكلام ليس في هذا، لكننا نقول لمن يتكلم في العلم بغير بصيرة تقول سبب هذا أنه ليس لك شيخ، لكن إن تكلمت في العلم ببصيرة وإن كان كلامك في العلم هذا كلاما منضبطا بقواعد العلماء فليقال لا يقبل الحق منك لأنه ليس لك شيخ. يقبل الحق من اليهودي إن قال به، من النصراني إن قال به، فكيف لا يقبل من الألباني رحمه الله؟ لكن هم عندهم دعوة التخصص دي عشان يضربوا بها إيه. والذي نقل عنه طبعا كان هو علي جمعة، لأنه علي جمعة الذي قال هذا، وعلي جمعة طبعا في نظره وتلقى العلم عن الكبر، هو نفسه بقى تلقى العلم عن إيه الدكاترة وكذا، اللي هم من بقى الأشعريون الصوفيون. وهذا سبب عداء هذا الرجل كشيخ علي جمعة كغيره للألباني رحمة الله عليه لعقيدته السلفية كما قلنا. فماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لا تسمعوا ولا تقرأوا لهذا الرجل حتى يبعد الأمة عن القراءة للألباني رحمه الله، وبهذا تبتعد عن تقريراته السلفية. يقول لك ولهذا رد عليه جل الناس في عصر، طب رد عليه جل الناس في عصر أو جمع له جل الناس في عصر تناقضات، طب هذه التناقضات حق ولا باطل ينظر فيه. فالألباني رحمه الله عليه لما تكلم في العلم هل تكلم في العلم بدون ارتباط بالأكابر؟ هل تكلم في العلم بقواعد مردود عليه؟ وليس عن هذا أن الألباني لا يخطئ رحمه الله تعالى، بل هو يصيب ويخطئ، دي حاجة. الحاجة الثانية ودي المهمة جدا وهي أعظم أو لا تقل عن التلقي عن المشايخ في حد ذاته، لأن قد تتلقى عن مشايخ هم وإن أتقنوا بابا ورطوك في أبواب، مثل ما هو هذا الرجل هو عليه وعلي الجمعة وأساتذته الذين يذكرون في نقطة بقى مهمة أخرى، ألا وهي حكم المشايخ المتخصصين وأرباب العلم الأذاذ الكبار على الألباني. من قال بأن الألباني ليس من أهل الصنعة؟ من الذي قال؟ لا تأتينا بأشعري أو صوفي، من الذي قال من العلماء الأثبات بأن الألباني رحمه الله تعالى ليس من أهل الصنعة؟ تريد كلام محمد بن إبراهيم ولا كلام ابن باز ولا كلام ابن العثيمين رحمه الله تعالى ولا كلام عبد الله الدويش الذي كان من حفاظ الناس في المملكة وقال ما كتب بعد السيوطي وهؤلاء أمثال في العلم وكانت له النتاج العظيم مثل الألباني رحمه الله تعالى؟ عبد الله الدويش شهد له الألباني بالحفظ رحمه الله تعالى. إذن الألباني شهد له أكابر العصر، وشهادة الأكابر تنسيك التلقي عن الأكابر. يعني تنسيك يعني ليس معنى أنها تهمل، يعني نقصد أن هذا الرجل حكم له بتجاوز القنطرة في العلم وأنه من أهل الصنعة. إنما نعم تقول، تقول مثلا إذا تكلم واحد بلا صنعة نقول هذا شيخ من هذا، وإلا فالكلام سوف يرد عليك ويرجع إليك، ومن مشايخك ومشايخ من هم معك من الصوفية والأشعرية في باب الاعتقاد. أنتم تتكلمون في الاعتقاد وتخوضون فيه وقررتم مذهب الأشاعرة، من شيخكم في هذا؟ ترضون أبا الحسن الأشعري؟ ترضون، ترضون أبا الحسن الأشعري حكما بيننا وبينكم في هذا الباب؟ طبعا هم يطعنون في كتب أبا الحسن الأشعري الأخيرة، وأن هذه الكتب إنما كذبت الحنابلة عليه التي فيها رجع أبو الحسن الأشعري إلى مذهب من؟ إلى مذهب أهل السنة والجماعة. بل نقول لهم ترضون الشافعية بيننا وبينكم؟ ترضون الشافعية وهو يقول خذوا أحكام الحديث من الكبار ولا تأخذوه من الألباني. طيب على ما لا تأخذ عقيدتك من الكبار؟ عقيدتك الأشعرية الصوفية أخذتها من من؟ أخذت هذه من من؟ فالشاهد يا أخوانا أمثال هؤلاء في الحقيقة القضية مع الشيخ الألباني منهم هي ليست قضية الحديث، إنما هي قضية ماذا؟ قضية العقيدة. ولو كان الألباني أشعريا صوفيا لما رأيت أحدا يتقدم عند هؤلاء، وحينها سيقول بحر الفهامة العلامة. لكن القضية بحقيقة هي دي القضية، وإلا هات، هات أنت، هات أنت أحكام الألباني وناقشها بالمناقشة العلمية التي تقول أنت. فمن الذي شهد حتى من أعداء الشيخ الألباني؟ هل من أعداء الشيخ من شهد له بأنه لا يحسن الصنعة هذه وبأنه لا ينبغي أن يتكلم في هذه الصنعة؟ وجملة القول في التأويل الذي تمسك بالخلف أنه كما قال ابن القيم في منتصف القصص الرائعة هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان. ثم أفاض في سرد أضراره نظما بما لا تجده عند غيره نثرا فرجع فإنه هام جدا اللي هو ابن القيم يعني. وانظرها مع شرحية للشيخ أحمد بن عيسى المسمى بتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد بشرح قصيدة ابن القيم. ثم إن عجبي لا يكاد ينتهي من الكوثري وأمثاله. طبعا هم يعني كما قلت لك هؤلاء العداء مع الألباني عداء إيه؟ منهج. فهم طبعا ازاي الكوثري وهؤلاء الألباني يحمل حملته عليه، لابد من اسقاط الألباني. ثم ان عجب لا يكاد ينتهي من الكوثري وامثال الذين ينسبون السلف الصالح في هذه الصفات الى التفويض وعدم البحث عن المراد منها كما سبق النقل الصريح بذلك عنه، فانه ان لم يجد في قلبه من تعظيم السلف وعلمهم ما يزعوه عن التلفظ بها بما يمس مقامه في معرفه بالله تعالى وصفاته، افلم يقف على ما نقله العلماء عنه من العبارات المختلفه لفظا والمتحده معنا وكلها تلتقي حول شيء واحد وهو اثبات الصفات مع الرد على المعطله النافين لها والممثلين المشبهين لها بصفات الخلق. وإليك بعض النصوص في ذلك مما ستره في الكتاب أي مختصر العلو في تراجمه إن شاء الله. وفي ثقاف أيضا وده ممن رد عليهم الشيخ الألباني أخذ كتاب العلو الذهبي وصار يطعن فيه لعقيدة الإيه من أجل عقيدة العلو. وذكر رحمه الله تعالى الشيخ الألباني هنا عقيدة أهل السنة الجماعة في الأسماء والصفات، وأن ليس أن عقيدتهم ليست هي التفويض بل هي إثبات بلا كيفية نعلمها. نعم كان ايه؟ لا 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 ما ادري. يقول ونقل قول ربيعة وملك السوء غير مجهول يقول أمرها كمن جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم أمروا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على مليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ولما قالوا أمرها كمن جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنا، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات. فكون السلف قالوا بلا كيف معناه أثبتوا المعنى، وإلا لو كان المعنى مفوض أيضا لقالوا بلا كيف ولا ايه ولا معنى. طيب، وذكر ايضا ادلة في اثبات العلو لله عز وجل، ورد على اهل البدع في تضعيف حديث الجارية، في تضعيف حديث الجارية. قال الشيخ في السلسلة الصحيحة: واما الغلاة من المبتدعة والمتجهمة في هذا العصر فقد اعلن بعضهم عن تضعيفه لهذا الحديث وانكاره صحة قوله صلى الله عليه وسلم اين الله وجواب الجارية في السماء، وعلى رأس هؤلاء الشيخ الكوثري ومقلدوه. شوف يا اخوان السحات، سحات الالباني في الرد على هؤلاء. قال: وقد كنت رددت عليه في كتابي مختصر العلو بما يغني عن اعادته هنا، وكان الرد حول حديث معاوية هذا فقط قبل ان يتيسر لي جمع شواهد المتقدم عن ابي هريرة وابي جحيفة وابن عباس، ثم اوقفني بعض الاخوان على حديث خامس من رواية ابن شهيم بسنده عن عكاش الغنوي في اسد الغابة والاصابة واسناده حسن. ثم رأيت في تلخيص ابن حجر حديثا ثالثا عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب الثقة مرسلا، رواه ابو احمد العسال في السنة من طريق اسامة بن زيد، وفي الحديثين اين الله قلت في السماء. فماذا عسى ان يقول القائل في مثل هذا المكابر الجاحد للحقائق العلمية المعترف بها عند العلماء الفطاحل كما تقدم، الا ان يقرأ فما لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وان يذكر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في حديث تفرق الأمة: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى من عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد جرى على سنن هذا الجاحد الشيخ المغربي عبد الله الغماري المعروف بأداء الشديد كالكوثري للسنة وأتباعها، ويزيد عليه أنه شيخ الطريقة الدرقاوية ويزعم أنه مجدد العصر الحاضر. فقد رد في تعليق على التمهيد حديث مسلم، شوف الدواوين اللي فتحها الألباني ليقرع عقيدة السلف يا اخوان، مشى وراء هؤلاء، تتبع هؤلاء، ووقف الحمد لله، وقف في هذا المجال الحديثي والتحقيق وحده في زمانه مع هؤلاء، ينفي عن هذه السنة تحريف المبطلين وانتحال تحريف الغالين وانتحال المبطلين، ولله الحمد والمنة. نعم، وأين الكوثري من الألباني وأين الغماري من الألباني؟ يقول: فزعم الغماري أن أين الله وجواب الجاري عليه في السماء أنه من تصرف الرواه، ضاربا صفحا عن تصحيح أولئك الحفاظ إياه وعن الشواهد المؤكدة لصحته وعن إمكانية الجمع بينه وبين بعض الألفاظ التي تخلفه بزعمه مع كونه أصح منها كما تقدم. فما أحراه هو وسلفه الكوثري وأمثالهما ممن يرد الأحاديث الصحيحة المتلقاة من الأمة بالقبول كالغزالي المعاصر. ثلاثة، وصلنا للعدد كام؟ في كم سطر؟ وصلنا كام؟ كوثري على الغمار على الغزالي. فين بقى طلبة الشيخ الألباني؟ فين؟ بوعيد قوله تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ثم زاد الجاحد اغراقا في الضلال بعد ان اتهم رواة اللفظ الاصح بالخطا والرواة بالمعنى، فقال: ويؤيد ذلك ان المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم وهي مش مشكله دي ويؤيد ذلك ان المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بالتواتر انه كان يختبر اسلام الشخص بسؤال عن شفتين هما اساس الاسلام ودليله. فاقول هذا بطل من وجوه، وذكر هذه الاوجه رحمه الله تعالى عنه. ثم قال: واما كون الله في السماء فكانت عقيده العرب في الجاهليه اللي هو الغماري يعني، وكانوا مشركين، فكيف تكون دليلا على الاسلام؟ يعني انا بيسال اين الله؟ اذا كانوا هم عارفين كذا قال فضفوه، فانه يعلم ان الجاهلين كانوا يؤمنون مع الشركين بتوحيد الربوبيه بدليل قوله: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله. نعم، وتكلم في العلو رحمه الله تعالى بكلام عظيم يبين مذهب اهل السنة والجماعة، ورد الردود السلفية في هذا الباب تجدونها عندكم ان شاء الله تعالى. الله اكبر، ردود طويلة يا اخواني سبحان الله، الى ان قال: ونقع عن السخاف اللي هو الثقاف قوله يقول فيقول فضفه. ومن الغريب العجيب أننا نرى المجسمة يرددون هذا اللفظ إن الله على الإسلامين دائما ولا يدركون أن هذا تصرف هواه وحكاية لكلام النبي بالمعنى المخطئ، وخصوصا بعد ثبوت هذا الحديث عند غير مسلم بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله مخالفة تامة أو على الأقل مخالفة لا تشهدون معنى أين الله. ثم أكد جزمه بأن النبي لم يقل هذه الكلمة التي صحت عند الأئمة، وما ذلك إلا لأنها قاصمة ظهر المبتدع الجهمية. ويجي واحد يقول لك الألباني جهمي، لست أدري والله ماذا أقول في هذا الرجل المكابر الجاحد إلا أن أنذره بقول تعالى ومن يشقق رسوله بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هذا مذهب الألباني رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات، فهذا على طريقة السلف في هذا الأصل وجزئيات هذا الأصل والتصنيف في هذا الأصل ورفع هذا والرد على المخالف. طيب نأتي إلى الإيمان بالملائكة. في سيارة كيا أخواني حمراء وقفة في الطريق، السيارات الوقفة في الطريق أخواني بارك الله فيكم وسعوا الطريق ولا تقفوا أمام الأبواب بالضبط،